الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقاته المختصرة لعلامة الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: لماذا جاء بهذه المسألة؟ وهي مسألة فقهية في العقيدة، لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة وأثبتها أهل السنة، والمسح عن الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يبقى ما السبب يا إخوان؟ قال: لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة، أي لم تكن مسألة خلافية بين أهل السنة، إنما الخلاف صار بين أهل السنة وأهل البدع، فاحتاج هذا الأمر إلى كشف هؤلاء وبيان حقيقة الخلاف معهم. يبقى لما عرف أهل البدع بالإنكار فهذه المسألة تكلم فيها الطحاوي رحمه الله تعالى. وبهذا نقول: لماذا تدخل مسائل الأحكام هنا الفقهية في كتب الاعتقاد؟ ما السبب؟ نص أئمة السنة على هذه المسائل في كتب الاعتقاد، ما السبب؟ السبب أنه ليس كل مسألة من مسائل الأحكام تدخل في كتب الاعتقاد، وإنما المسألة التي الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، المسح الخفين، المتعة، في نوع تاني الحقيقة تتبعناه وجدناه في كتب السنة، مثلا زي ابن مشكوية وكذا بيذكر مسألة البسملة، كلام في قصر الصلاة أحيانا مما قد يكون لأهل السنة كلام فيه. طب ليه؟ لماذا؟ إيه مسألة البسملة؟ ها؟ شعار. أنه يكون في هذا الوقت، وقت التصنيف، وقت المصنف هذا، أن الاختيار هذا صار شعارا لأهل البدعة في هذا الزمن في تلك البلد، فينص المصنف، ولهذا ما يتفقش على إرادة، يعني ممكن واحد يريدها وكثير ما يريدها. فلو أن هذه المسألة مع كونية مثلا قد تكون مسألة خلافية عند أهل العلم أو شيء، لكن إذا تبناها طائفة وصارت شعارا لهم في عصر في بلد، فيحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوه ويبينوا الحكم فيها من جهة احذر أن تأخذها مأخذ أهل البدع كشعار لأهل البدع في هذا. يعني لا شك احنا ما بنتكلم مثلا في مسألة العمامة كحكم شرعي وانت بتأصل، مسألة سهلة، لكن لما تيجي تتكلم فيها كشعار لجماعة منحرفة هيختلف الوضع ولا يا اخوان؟ ولهذا انت لو بتدون اعتقاد تقول مثلا ايه، واحضر لبس العمامات وكذا وكذا الى اخره، يبقى انت بتنص على شيء لا يكون شعارا لأهل البدع في زمانك وايه وعصرك. يبقى ولهذا العصر نفسه، المكان نفسه يفرض عليك ان تضيف في جملة ما ينبغي ان نعتقده امورا، هذه الامور قد يكون هذه الامور راجعة الى فقهيات، راجعة الى امور مباحة، زي معين تزي به هؤلاء، شعار معين صار عليه هؤلاء. فنتفطر هذه المسألة لماذا، ودي مسألة ليس سهلة يا اخوان، لانه الحقيقة استغل اهل البدع هذه المسألة في الطعن في كتب اهل السنة بالآتي، ألا وهي: لا تلزمونا بكتب السنة، طب كتب السنة فيها كذا وكذا وكذا، دي من الأصول، أنتوا بتقولوا دي كتب الأصول، كتب الأصول. ولهذا تذكرون في أصول السنة أحمد ذكر إيه: ومن ترك الصلاة فقد كفر وكذا، يقول خلاص يبقى أنت دلوقتي هذه من أصول السنة اعتقاد بأن ترك الصلاة كافر، وبالتالي المسألة كل من قال فيها بعدم كفر ترك الصلاة يكون مبتدعا، لأن أحمد رحمه الله قد نص على هذا، حتى كلامه في ترك الصلاة، يبقى الإمام أحمد نص على هذا، يبقى الإمام أحمد نص على هذا. وعليه فيكون هذا مخالفا للأصل. فليس كل ما في هذه الكتب يكون من الأصول. وعليه يوم يأتيك مثلا بما يشتهي الخروج على السلطان وكذا وكذا، دي مسألة فقهية مش من الأصول، زي مسألة كيت وكيت 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 إلى آخر. البربهاري مثلا ذكر مسائل إلى من الأطفال وما أدري إيه، مسائل يعني ما تدخل في الأصول، لكن أهل السنة يذكرونها على جهة شعار يكون لأهل البدع في هذا العصر يتميز بها البدع، أو مسائل تكون يكون الخلاف فيها مع أهل البدع وليس بين السنة والجماعة في ذلك خلاف، أو يكون تبعا لأصل زي ذكر أحمد لمسألة ترك الصلاة. والحقيقة أنا تتبعت الشراح فيها للأصول ما يعني وجدت ما يشفي الغليل في هذه النقطة، وإذا أتوا هذه المسألة تكلموا عن حكم ترك الصلاة، إن أحمد يراكم في ترك الصلاة، أحمد يراكم في ترك الصلاة دي مسألة فقهية، لكن يبقى السبب لماذا إرادها هنا. إن قلنا فيها خلاف مع أهل البدع قلنا من أهل السنة من قال، حتى لو أنت تعتقد الإجماع، لكن ما الذي لا خلاف فيه أن أئمة من أئمة السنة قالوا بعدم الكفر، حتى لو أنت بترجح إجماعا، إذا ليست هذا ولا هي كذلك شعار على مين؟ على أهل البدع. مثل ما أدخل رسلان، تذكرون رسلان سبحان الرجل ده له في كل يقول وبيصف الحددية بأن هؤلاء يرون كفر تارك الصلاة، وهم بهذا القول صاروا كسيد قطب يكفر المجتمعات، وذلك لأن تارك الصلاة في المجتمعات كثر، وعليه يكون بناء على هذا القول تكفير لأكثر المجتمع. ده من محل الانتقاد، يبقى الانتقاد على الحددية انهم بيروا كفر تارك الصلاة، وبالتالي هيشبهوا مين؟ سيد قطب بتكفير المجتمعات. يبقى القول بكفر تارك الصلاة هو قول قطب بتكفير المجتمعات، لان اكثر الناس يتركون الصلاة، اذا كفار، اذا ايه؟ كفار. فأحمد ماذا قال؟ ها؟
قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، لو تجيب الشراح هات الكتاب هذا، هات يا أحمد الكتاب هذا اللي فوق الجامع هذا، لو نجيب الشراح نجد أن التنبيه هنا، هذا أول كتاب فوق أمامك، أول كتاب، لا أول كتاب فوق، أيوة هذا. لما نجيب الشراح نجد التنبيه على هذا الموضع ليس أكثر من شرح الموضوع في حد ذاته. هذا شرح مين؟ شوف العلامة، هذا شرح هذا شرح العلامة النجمي، يقول معلقا: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من أعمال شيء تركه كفر إلى الصلاة، من تركها فقد كفر. فقال الشيخ شرح هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريد وعند أصحاب السنة، ولفظ الحديث كذا، وذكر الأدلة. وعن أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله قال: ما كان أصحاب محمد يرون شيء من أعمال تركه كفر، وقد أورده هنا بقوله: وليس من أعمال شيء تركه كفر إلى الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. دفق، يبقى بين حكم تارك الايه؟ الصلاة، علق عليها ولم يبين رحمه الله تعالى السبب الذي من اجله ذكر الصلاة. طيب الشيخ زيد حفظه الله رحمه الله صفحة 118 يقول الشيخ زيد المدخلي: ومن ترك الصلاة فقد كفر، علق عليه فقال: هذا مذهب أحمد، ومعه بعض علماء السلف، أن من ترك الصلاة سواء جحد لوجوبها أو غير جحد، إذ المهم أنه ضيعها، لا يوجب من وجوب الضياع بدون عذر نقل أو عقل، فهو كافر كفر بخرج من المل. وبين الدليل من القرآن والسنة، ويقول: ولا يرى أهل السنة والجماعة شيء من أعمال تركه كفر إلا الصلاة، وجمهور أهل العلم يرون التفريق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه كافر باتفاق العلماء، ومن أقر بالوجوب كذا كذا، فالقائلون بكفر ترك الصلاة وشرح فقط هذا الأمر. يقول: ورأيت الشيخ ابن باز يميل إلى القول بأن ترك الصلاة كافر سواء تركها تهون أو تكسرها ولو لم يجحد بها. وكذلك العثيمين ومؤلفته مفتوى موجود. يبقى علق فقط على مسألة ترك الصلاة. الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه قال علق على هذا صفحة 76. قال حفظه الله: ترك الصلاة كفر. علق عليها قال: هناك أدلة كثيرة لمن يكفر أن ترك الصلاة وقوية جدا، ويقابل من يكفر ترك الصلاة ولم تأويلات هذه النصوص من أدلة من يكفرون، وذكر الأدلة. فأمر الصلاة عظيم وكذا كذا. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير ترك الصلاة، واحتج بالحديث، واحتج بقول عبد الله بن شقيق. يذكر شيخ الإسلام أن جماهير أهل العلم من الصحابة غريم ذهبوا إلى تكفير ترك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة إلى، بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من مباني الإسلام، يعني من ترك الصلاة كافر أو ترك الزكاة كافر. ثم ذكر إيه هذا، والشافعي وأحمد في قول كذا، وآخرون يرون أن القتل حدا. المهم تكلم عن حكم تارك الصلاة. الشيخ عبيد آخر شرح هنا، الشيخ عبيد قال في حكم تارك الصلاة 110 قال: نعم، قال حفظه الله: هذه المسألة مسألة عظيمة، حصل خلاف ونزاع في من تركتها، هنا خلاف بين أئمة في الخلف بعد السلف، والبحث في هذه المسألة من أوجه. وجه أول: أن ترك الصلاة جهدا أو وجوبها لا يخلو من حالين، وذكر الحكم، ذكر الحكم وذكر استدلال كل طائفة من هذه الطوائف، ورد على الشبهة بقى اللي هو استدلوا بأدلة اللي هو الذي لا يرى كفر ترك الصلاة، استدلوا بأدلة منها ما هي أحاديث ضعيفة، ومنها ما هو مجمل مثل حديث فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما، وأدلة الرواية الثانية عن أحمد ومحقق من أصحابه وغيرهم أقوى من أدلة الجمهور، ومنها قوله تعالى كذا. بس هذا هو. إذن بقي الإشكال، هو لماذا يذكر أحمد رحمه الله تعالى هذه المسألة هنا؟ هو كان هذا المطلوب بيانه، وليس المطلوب إيه أن أحمد يذكر هذا. من هنا يطعنون في كتب السنة، ده السبب يعني، لما يطعنون في كتب السنة يقولون هذه مسألة إن اعتقدت ما يقول أحمد هنا يبقى بادع من رأى كفر ترك الصلاة. وقد أجبنا نحن من قبل بأن سبب إرادة أحمد هذه المسألة يا إخوان، ها،
رد على الخوارج،
مبحث ده مبحث إيمان، مبحث الإيمان. فهل من الأعمال شيء تركه كفر؟ الخوارج يرون أنه إذا ترك هذا العمل فقد كفر، ترك زكاة، ترك صيام، ترك أي واجب من الواجبات، أو وقع في شيء من المحرمات فهو كفر. فلما أحمد يبين أنه هذه الأعمال ما ليس بتركها كفر كما تعتقدون أنتم، إلا الصلاة، فإن من تركها فقد كفر. ولهذا هات قبلها أول المبحث والإيمان.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر.
تمام.
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
تمام. يبقى هنا رد على الخوارج الذين يكفرون بماذا؟ بترك العمل كذا عمل كذا. أحادي الأعمال عند الخوارج من ترك يعني هذه الأعمال كان كافرا. فأحمد يرد عليهم بهذا الأمر: إن الإيمان قول وعمل، نعم، لكن العمل هذا أحد، من ترك واحدا من هذه الأعمال لم يكفر سوى الصلاة. يبقى ذكر الصلاة إيه تبعا، وإلى أصل المبحث عند أحمد مبحث إيه؟ مبحث الإيمان، مبحث الإيمان. وحليف لمدخل لمن يطعن في كتب السنة بإيراد مسائل أحكام، مسائل فقهية، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا بعض من هذه المسائل لأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة، فصار تحذيره منه، لأن القول بخلاف ذلك هو قول أهل السنة، وغير ذلك هو قول أهل البدعة. طب اثنين، أن تكون هذه المسألة مما صار شعارا لأهل البدعة في وقت ما، في بلد ما، في مكان ما، وليس بلازم أن تكون بعد ذلك. الأمر الثالث، أن تكون تبعا للأصل وليست مستقلة. هذه الثلاثة أوجه التي أحسبها إن شاء الله أنها تكون في هذا الباب.
شيخنا، الوجه الثاني والثالث، الوجه الثاني والثالث،
نعم،
ما فهمتم يعني الفهم
احنا قلنا الوجه الثاني أن تكون هذه المسألة إجماعي. صارت شعارا، شعارا لأهل البدع،
يصير إجماعي.
لا، ما هو إجماعية، قد يكون فيها خلاف لبعض، زي الجهر بالبسملة وغيره، هذا معروف الكلام فيها. ما هو
مسائل ثلاثة، إجماعية وخلافية ومسائل تابعة لمسائل المعتقد، مسائل فقهية اللي وردت في كتب الاعتقاد،
المسائل الواردة في الاعتقاد،
نعم، إما إجماعية
واحد، لا واحد، إما أن إجماعية لأهل السنة وخالف فيها أهل البدع فقط، فلهذا لما خالف فيها أهل البدع فقط، ولهذا حتى لو كان هو قول لبعض أهل السنة وشاذ ومطروح ومردود لا نذكره في كتب الاعتقاد، ما نذكره، إنما لما صار المخالف فيها هم أهل البدع أعلناه. طيب، هذا رقم واحد. ما هو بمسائل ليس العلة يا أحمد، إنما مسائل إجماع، ليس كل من خالف إجماعا هنورد مسألة في كتب الاعتقاد، لا لا، إنما الذي خالف هذا الإجماع مين؟ أهل البدع، ولهذا نذكره. رقم اثنين، أن هذه المسألة قد لا تكون مسألة إجماع ولا شيء، ومسألة فيها خلاف وفيها أقوال لبعض أهل السنة، لكن صارت شعارا، شعارا، اختيار هذا القول صار شعارا لأهل البدع في مكان ما، في بلد ما، في وقت ما، كما كان في مسألة الجار بالبسملة، إنما يظهر هذا الروافض في مكان ما، يبقى إذن العالم الذي يصنف الاعتقاد في هذا المكان في هذا الوقت هيقول بهذه المسألة إشارة إليه، وليس بلازم أن تكون هذه مسألة كل عصر. الأمر الثالث، أنها تكون مسألة تابعة وليست مستقل، تابعة لأصل، زي ما ذكر أحمد هنا عندك مسألة تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة، ليس راجعا لأصل، ألا وهو أن من ترك، من قال بعدم كفر تارك الصلاة فإنه يكون مبتدعا، ومن هنا حذر العلماء فهذه المسألة أن تتناول تناول خوارج مرجئ، يبقى من لم يكفر يبقى مرجئ، وده هؤلاء الذين حرمهم الشيخ في الأخير، اللي هم خلي بالكم، وده اللي أحدث الالتباس في مقالات الشيخ ربيع الأخيرة، إنهم يرون أن تارك الصلاة ها قول المرجئ عدم كفره، وإن العمل اللي من تركه، العمل هو الركن اللي من ترك الكفر تارك الأعمال الصلاة. من هنا دخل الشيخ ربيع معهم في مبحث الصلاة، ومبحث حديث الشفاعة، ومبحث إجماع عبد الله بن شقيق. سبب الدخول في المبحث إيه؟ هم أصلا كانوا بيناقشوا مسألة الصلاة أصل الكلام؟ لا، إنما هؤلاء يرون أن القول بعدم كفر تارك الصلاة قول المرجئ، وأن العمل الذي من تركه كفر الصلاة، ولهذا هؤلاء وإن كانوا يرون كفر تارك العمل، ونحن نرى كفر تارك العمل، أول السنة نرى كفر تارك العمل، لكن طريقة إثبات ذلك مختلفة. صحيح فاروق، انتبه يا اخواني، يعني احنا بنقول سبحان الله التمييز محتاج تكرار ومحتاج صبر شوية، فاصبروا علي، انا عارف انه انتم مبسوطين جدا الحمد لله، صح؟ ايوة. فالملحظ هذا جاي منين؟ هل نحن نرى ان مسألة ترك العمل هي ترك الصلاة، فتارك العمل الذي يكفر ترك العمل كلها هو تارك الصلاة، لا، نرى أن ذلك مسألتان، مسألة ترك الصلاة مسألة، نقض مستقل عند من يعتقد هذا ونحن نعتقده، وتارك العمل هذا نقض آخر. عندنا نقض ترك العمل يكون بماذا؟ إذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يكون ترك الصلاة عندنا بيكفر بالترك، لو عنده ترك صلاة وعنده صوم وعنده زكاة وعنده حج وكذا، يكون كفره عندنا رجع إليه على لترك الصلاة. لكن لما يكون ترك لكل العمل ومنه الصلاة، يبقى هنا إيه؟ يبقى كفر بترك العمل. يقول لك تمام الشيخ، ما هي واحد، لانه يا شيخ انتبه كده كلامك، ما هو لو هو صلى ما عادش ترك العمل، مش يبقى كافر؟ نقول اه. ولو هو ما صلاش انت عندك بتكفره؟ نقول اه. يبقى اذا كده يبقى الصلاه صارت قدر مشترك، لو صلى ما عادش ترك عمل، ولو ترك صلاه يبقى كافر؟ نقول له لا، ده مساله، ما تضحكش علي، انا عايز اباوي اه، بس نصيح لك، نصيح لك، انا ما اكفره بترك الصلاة وعنده عمل، بكفره بناقض، مش اسمه ترك العمل، اسمه ترك الصلاة. ولما هاجي كفره ترك عمل كله من الصلاة، بكفره بترك العمل، ما بكفرش بترك الصلاة، ترك العمل. يبقى عندي عنوان اسمه ترك صلاة ناقض، وعنوان اخر اسمه ترك العمل ناقض، انما انت جعلتهما عنوانا واحدا، جعلتهما عنوانا ايه؟ عنوانا واحدا. فلماذا تحكمون على القائل بان ترك الصلاة كافر انه مرجئ، ويلا خدوا الأئمة بقى اللي قالوا بعدم كفر ترك الصلاة؟ دخل الشيخ ربيع في هذه المسألة. طيب الاجماع، تعالوا انا الاجماع واسناد الاجماع وهكذا. بغض النظر احنا وافقنا الشيخ في مسألة يعني الاجماع ان هو اسناده كذا وغيره، دي مسألة اخرى، لكن تصور حقيقة الخلاف في هذه المسألة. ولما تكلم في حديث الشفاعة وانه لابد، هم يقولون ان ليخرج من النار لابد ان يكون خارج بصلاة، فهو استدل بحديث الشفاعة بالقول بضر ان ائمة قالوا ان ما عندهمش صلاة، لان هذا بعد الصلاة، بغض النظر ايضا عن مسألة الصلاة وان حديث الشفاعة في هذا، لان احنا عندنا لابد ان يكون معه الصلاة الذي خرج، لكن صلاة ضئيلة. ومن هنا يكون القول بكفر ترك صلاة واحدة مما قد يحتج عليه بحديث الشفاعة، انه ادنى ادنى ادنى، لان لو كان مع الصلاة كاملة لم يترك صلاة واحدة مش هتكون ادنى ادنى ادنى، يمكن ان يكون هذا. انما مع من يقول بكفر تارك الصلاة كلية، انما اذا صلى وترك لا يكون كافرا، فاذا ادنى شيء من الصلاة يعفيه من الكفر، وبالتالي نتصور ان يخرج من النار من 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 الى اخره. الشاهد ايه؟ ان المبحث هذا دخل الشيخ ربيع معهم في مسألة ايه؟ الصلاة. لماذا الصلاة؟ ولماذا اثر عبد الله بن شقيق؟ ولماذا الكلام في حديث الشفاعة؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ انما ان الشيخ خيار ان تارك العمل كلية ليس بكافر، فعندنا كلام الشيخ ان تارك العمل كلية كافر، وانه لا يتصور مسلم فضلا عن سلف يقول بخلاف هذا، وانه انا لم اقل بهذا وانا رجعت الى هذا، فاللي عاوز خلاف هذا يجيب هذا من اوضح ما يكون من هذا. انما ندخل في نقاش صلاة وشفاعة وعنده صلاة ولا ما عنده الصلاة، ده مبحث تاني. عرفتوا احنا ليه بنقول هذا؟ وإلا لو عندنا الشيخ ربيع يرى كفر عدم كفر تارك العمل كلية وأنني رجعت عن القول الثاني هذا، هنرد الصباح الشيخ ربيع مخطئ في هذه المسألة، وإن كفر تارك الأعمال أهل السنة جماعة، ونحتج على الشيخ ونقول له إذا كنت تقول ونسبت المذهب، إحنا مش هنناقش بهذه الحددية، نقول له يا عالمنا يا شيخنا يا من لك الجهود أنت علمتنا في المرحلة الثانية أنط القول مش باجتهاد لدليل، أنط القول بأن هذا قول أهل السنة والجماعة، بأن هذا قول السلف، من أين نسبت إلى السلف وهو ليس للسلف؟ هذا واحد. اثنان، لما هذا قول السلف وقد بينت وقد اتهمك الحدادية بأنك على خلاف منهج السلف في الإيمان، قلت كذبتم علي ولكن تذكرون لي ماضيا، وأنتم هكذا يا حدادية، إذا وقع الواحد في شيء لا تنسوا أبدا بل تبقون تعيرونه، وإلا فأنا كالمشايخ على هذا القول، يبقى كانوا مصيبين. فإما أن تثبت إن هذا أنك قلت قول السلف، وقول السلف لا يرجع عنه بل يرجع إليه، فما في إشكالية أن نقول هذا. إذن لا تأتي بمقالات مشتبهة في مسألة ومناقشة هل تارك الصلاة، هل تارك الصلاة يكون مرجئا، هل القول بأن تارك الصلاة كافر يكون مرجئا؟ ولهذا نقل النقولات عن الأئمة في هذا. نعم. من مين مين هو الشيخ مين مين؟ نعم. ما اطلعت على هذا؟ نعم اقرأ.
ولي كذا موضوع
حتى احنا اكملهم اللي يوضح المراد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم على الرافضة يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها.
يعني قد يكون للرافض كلام وافق بأهل السنة والصواب فيها،
فمن الناس
مثل ما نقول أهل الظاهر له مسائل وافقوا فيها العلماء كثيرا، لكن ليس هناك مسألة انفرض بها أهل الظاهر والحق معه، ليس هناك مسألة انفرض بها الروافض والحق معه. انتبه يا اخوان لتحرير الموضع ده او المسلك هذا في فهم، لان بنحتاجها الى انه هل اهل الظاهر يعتد بخلافهم ولا لا، وان فيها قولان لاهل العلم. اهل الظاهر لهم مسائل كثيرة وافقوا فيها العلماء، والعلماء موافقونهم اياها، وهكذا ما في اشكالية في هذه النوع ده لا يدخل، فلهذا ممكن نقول وذهب إلى هذا أحمد ومالك وقول أهل الظاهر وكذا، ما في مشكلة، لأن إحنا عندنا أصلا معتد به كلام علماءنا أصلا، وهؤلاء وافقوا فيها الحق. لكن رأس المسألة التي نبحث من خلالها هل أهل الظاهر يعتد بكلامهم أم بخلافهم أم لا، لابد نتصورها، إنه هل في المسألة التي ليس لأحد من أهل العلم قول قط يوافق أهل الظاهر وقد انفرد بأهل الظاهر، يبقى نقول كده إذا انفرد أهل الظاهر بمسألة خالفوا فيها العلماء هل يعتد بخلافهم؟ يبقى المسألة تكون هذه، ما تكونش مسألة كده بالعموم هل يعتد بخلافهم. طب ما احنا بننقلهم مع فريق، هم الشافعية والحنبل، هم والمالكية والأحناف، ما في إشكال ديت، هذه ما في إشكالية، هذه ما يترتب عليها عمل في المسألة. نحن نريد أن نجعل عنوان المسألة ما هو من فرد به أهل الظاهر، ولا وليس لأحد من العلم فيها قول. هل يعتد بخلافهم؟ هل يعتد بخلافهم؟ يعني لما أقول مثلا الجمعة مثلا في عرفة مثلا، هذا قالها أهل الظاهر وإن النبي صلى الجمعة، هل يعد الجمعة بعرفة خلاف ذهب أهل الظاهر إلى كذا وذهب كذا؟ لا طبعا، فلا يعتد بخلافهم، لأن منزع الأصول في الاستدلال عند أهل الظاهر ليس كمنزع مصادر الاستدلال عند العلماء فيما يتعلق بالإجماع والقياس، فإنهم قد اضطروا في ذلك اضطرابا عظيما بين إنكار وبين اضطراب. صدق ابن كثير لما حكم عليه بأنه حائر من فروع ابن حزم، فله مسائل ما قال بها أحد، فهذه هل يعد خلاف؟ اللي هيعتد بخلافهم هيجعلها خلافا في هذا، والذي لا يعتد بخلافهم هو الصحيح في هذه المسألة يطرح هذا القول. الروافض هل لهم مسألة انفرضوا بها عن أهل السنة وكان الحق معهم؟ طبعا هذا محال. نعم، فلهذا قال هنا
قال
يبقى شخص فرق بين مسألتين، بين مسألة الروافض وافقوا أهل بعض أهل السنة في مسائل والحق في هذه المسألة. نعم،
قال بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفرضوا بها أصابوا فيها، فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين إما مطلقا وإما في الحضر والقنوت في الفجر ومتعة الحج ومنع لزوم الطلاق البدعي وتسطيح القبور وإزبال اليدين في الصلاة ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة.
تمام.
وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة اجتهادية.
تمام.
فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ
بس،
فتكون دليلا على ما يجب إنكاره.
تمام، يبقى شيخ الإسلام شرح هذه المسألة، يبقى المسألة في حد ذاتها فيه كلام فيها لأهل السنة، وأهل السنة قالوا منهم من قال بهذه المسألة وكذا، فيكون السبب في الإدخال أنها صارت شعارا على باطل، شعارا شعارا. ولهذا أنت قد تتكلم في العمامة في وقت، قد تتكلم في لبس الصوف في وقت، ها قد تقول كده ليه؟ إذا صار شعارا معينا، هذا الشعار شعار باطل، فلهذا أنت تحذر من هذا الباب. فدي كانت مسألة خلاص يا
أخي. مهم برضه في مسألة الخفين، يعني فيها
نعم
يعني مقام هو مسألة الخف.
قال في الفتاوى الكبرى: وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتى إن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من الفقهاء من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقا، وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر. وقد صنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة تحريم المسكر، ولم يذكر فيها خلافا عن الصحابة، فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. ومالك مع سعة علمه وعلو قدره في كتاب قال في كتاب السر: لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية، وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر، وخالفه أصحابه في ذلك. وقال ابن وهب: هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية، والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجوربين وكذا. فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف. وقال أيضا: لهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، أن هذا كان من شعار الرافضة. ولهذا ذهب أبو علي ابن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها، قال لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين، كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع.
تمام، بدا مسألة مهمة جدا بها يرد على من يطعن في كتب السنة من خلافها. مين؟ نعم. طيب نذكر هنا كلامه. قال الشيخ صالح: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين الأثار لا يعارضون الأثار الثابتة عن رسول الله وعن صحابته الكرام بالأقيسة أو بدلات العقلية، وإنما جعلونها مقدمة على ما هو دونها من القياس والدلات العقلية ونحو ذلك، لأن منهج الاستدلال عندهم أن يؤخذ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن حق وما جاء في السنة حق، والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه، بل هذا يدل على هذا كما السنة تدل على القرآن وتبين. وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة، ولكن أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم الخوارج عن طائفة منهم والرافضة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية، لأنها تميز أهل العقيدة الحق من الفرق الباطلة، فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت عالما يفرق به بين السني وبين الرافضي والخارجي ونحوهما. ولهذا فإن مسائل الاعتقاد أعني المسائل التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام، منها القسم الأول ما هو بيان أركان الست، ده القسم الأول. القسم الثاني ما تميز به السنة عن غيرين في مسائل المعاملة، معاملة ولاة الأمور أو معاملة المبتدع أو معاملة العصابة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته وهكذا. طيب القسم الثالث ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار عالما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال فتذكر في العقائد لأنها ميزة لهم في مقابلة الفرق التي خالفت في ذلك. القسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان الخلقي والتواضع نحو ذلك، مسألة ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد، وهذه المسألة ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهي المسائل الفروعية التي صارت عالما لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. هذا كلام جيد في موضوعات كتب الاعتقاد، كتب تقتصر على أركان الإيمان الستة، كتب تذكر فوق الأركان من ستة ما تعلق بالمعاملة سواء المعاملة مع الصحابة، المعاملة مع الأمور، المعاملة مع أهل البدع والأوان، كتب تذكر المسائل الفروعية لأنها صارت شعارا لأهل البدع، كتب تضيف إلى ذلك الأمور الأخلاقية. ولهذا نحن يكون تصورنا كتب الاعتقاد متضمن هذه الأربعة محاور، ومن هنا لما قلنا كلام في الأصول العشرة هذه المستنبطة من خلال هذه الكتب تضمنت كل هذا. فالستة هذه أركان الإسلام، الثلاثة اللي هي الصحابة والإمامة والتعامل مع البدع، هذه تضمنت ماذا؟ تضمنت المعاملة، الأخلاق تضمنت عاشرها. نعم نعم رد عليه كل الفرق اللي دخلت في العمل، بس هو قصده هنا كان الخوارج هم أصالة لأنهم يكفرون بالأحاد، يكفرون بالأحاد، لكن متضمن هذا متضمن أيضا الرد على المرجئة، فهو من جهتين الرد على الخوارج في تكفير بالأحاد والرد على المرجئة بالكفر ترك الصلاة وهم لا يرون كفر ترك عمل، يبقى هي رد على هؤلاء ورد على هؤلاء، رد على المرجاء من وجه ورد على خارج من وجه. ولا العمل ولا كل العمل، فهو بيثبت لهم ان تارك الصلاة كفر، وعلى الخوارج من جهة ايه الاحاد انهم بيرون كفر تارك كل عمل، فبيرد كل ليس إلا عمل واحد وهو الصلاة، لأنه ورد دليل به. ما هو بيبين، ما هو بيّن وأظهر، أبين وأظهر ما تعلق بالصلاة وما تعلق بالرد عليه هل هذا مرجع ولا لا. أما بيان ترك العمل بيان، وقال بأن ترك العمل كلية كفر، وقال ما يقول هذا مسلم إن ما يكون، وقال كده إذا قصدتم من جنس العمل إن ما يكون عنده عمل قط، هذا أصلا ما يقول مسلم فضلا عن سلف. نعم، اللي عنده بقى بيان يرفع البيان ده تجيبه. ليه؟ لأن الشيخ ربيع لما كان عنده بيان يخالف في الأول ورجع عنه أظهر، قال أنا رجع عن هذا، كان الشيخ ما يركه في ذلك العمل، رجع إلى قول مين؟ ما هو باجتهادي، إلى قول أهل السنة ولذا قول السلف وقال السنة وقول المشايخ والعلماء، وأنا معهم بهذا، لكنكم أنتم يا حددية ما تنسون. بس نريد القول الثالث اللي هو وقد رجعت عن هذا القول. والشيخ ربيع كمان عدته في كل مصنفات، لو مسألة حتى فرعية لو لفظ يظهر التراجع ويقول قلت وأنا رجع عن هذا إلى كذا. إنما المبحث الأخير هو المبحث هذا. لو إحنا بقى عند الشيخ ربيع مثلا نقول يا شيخ، لو إحنا بقى اللي عند الشيخ ربيع يعني عنده هنقوله كذا، بس هو ما تسنى بقى حد مثلا يقول ما شيخ الاشتباه الآن ما هو في كفر ترك الصلاة، دعك من حددية هؤلاء اللي بيرون أن كذا 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 كذا، لكن المسألة الآن كفر ترك العمل، فأنت فضيلتك كنت تقول هذا في الأول ثم رجعت عن هذا وبينت أهل السنة والجماعة، هل هذا الشيء أنت رجعت عنه الآن إلى عدم الكفر ولا لا؟ نفس المسألة وترك العمل كلية، دعنا من الصلاة، الصلاة ما هي بالعمل وكذا وكذا. هذا لو إحنا بقى اللي عنده نقول هذا الكلام، نسأل الله أن يوفق هذا لهذا الأمر. أنا كتبت رسالة كاملة أكثر من 50 ورقة في بيان مذهب الشيخ نفسه وتسلمها بيده، لكن ما أدري اطلع عليها ولا ما اطلع، تحريم مذهبي هو إلى من أول كلمة إلى آخر كلمة، أول كلمة كان فيها الشيخ الموضوع هذا إلى آخر كلمة كان فيها الشيخ الموضوع هذا. نعم، في القانون لأنهم صرحوا خلاف ما قالوا، صرحوا بالخروج وصرحوا بالعزل، فللو بقى كلام كان من قبل ان هو لا يرى الخروج على الحاكم الظالم وكذا، بينوا الان، بينوا نسخ هذا كاملا، نسخوا بايه؟ ان الحاكم الظالم اللي عنده هذا اللي بيبينه الان، طبعا ده بعضهم وبعضهم ده منهج واضح من اولها، ان الحاكم الظالم الان هو الحاكم اللي بيحكم بالشرع، ده اللي ما يجوش يخرج عليه، لكن الحاكم اللي بيحكم غير الشرعي ده حاكم ايه؟ يخرج عليه ولا اشكال في ذاك، لانه كافر وإلا لم نكفره عينا. وقوم منهم صار يفصله زي عادل السيد هذا مثلا، الظلم باقسام كما رددنا على عادل السيد في مسألة الامامة، رجعوا لو احد الردود هي ايه؟ انه هو إيه الظلم هذا اذا اشتد وعظم انه يخرج عليه. لو كان عنده التباس، هو عند بالنسبة للشيخ مشايخ، أنا ما عندي التباس، أنا موضح لك منهجي، عندك أنت ما نسخه، أنا وضحت لك منهجي ووضحت وقلت إن هذا إن أردت بجنس العمل تارك كل العمل بحيث ما يكون عنده عمل من هذا، هذا ما يقول بأنه مسلم وأنه مؤمن مسلم فضلا عن سلفي، هات اللفظة شوف أنت بقى عندك ما رفع هذا، أنت اللي يكون عندك الإشكال. نعم، لكن الحقيقة لو احنا بقى نتيجة الواقع هذا، لو احنا عند الشيخ ربيع هنقول له هذا الكلام، هنقول له هذا الكلام، ولا ده لو الانسان هيلتقي بالشيخ ربيع هيكون دي المسألة. بس ان الشيخ الحمد لله وضح كلامه في هذا. اسمع كلام الشيخ. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري، ثم كثرت الدراسة في موضوع ترك العمل بالكلية. تمام. فوقفت على مقال لأحد الإخوة أكثر فيه من النقل عن السلف بأن تارك جنس العمل كافر.
تمام. أكثر من نقل عن السلف، نسبة بقى المذهب السلف هو. ها.
وفسر جنس العمل بكل العمل.
تمام.
فقلت: إذا كان المراد بجنس العمل هذا فأنا لا أتردد في تكفيره، بل لا يتردد مسلم في تكفيره.
بس خدي سلفينها كده، سلفينها لغاية ما تأتي لإيه نفس التصريحات. يبقى الشيخ عنده جرأة أن يرجع عن ما كان عليه. إنما بقى تجيب لي أصوه هناك ترك العمل، ترك العمل على مذهب أولا اللي هو الصلاة، وإن هي العمل، وإن الكلام ترك الصلاة وهل مرجئ ولا مش مرجئ إلى غير ذلك. لو هذا موجود ما في إشكالية. نعم أكمل
شيخنا. عفوا، يعني في القسم الثاني اللي هي المسائل الخلافية، يعني مثلا ابن مشكوية يذكر الجهر الإصرار بالبسملة، إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم، معنى دي مسألة خلافية من أهل العلم. هو قصد بهذا الرد على هؤلاء المبتدع الذين جعلوها مسألة إجماعية عندهم،
لا،
وأنكروا الخلاف
انت وصار شعارا عليهم. وانت اللي عليك اليوم إجماع، وانت اللي طلع عليك اليوم الاجماع. لا يا احمد، خلي بالك، بارك الله فيك. قصده ان صار هؤلاء اخذوا هذا القول مثلا الجهر بالبسمله وجعلوه شعارا لهم، يعني ايه؟ يعني علم على الروافض في هذا المكان، وتبنونه ويرفعونه ومواجهتهم من اجله وغيره، حتى تصبح شعار. اذا ذكر الجهر هذا هيكون مذكور معه الروافض، فقال لك أسر عشان تخالف الروافض اللي يتبنون هذا القول واللي يرونه وتاخذوه شعارا يولون ويعادون من أجله. فلهذا بسمل. يعني أعطيك مثال بسيط جدا. أحد الناس اللي هو كان ينتسب للسنة وكذا في بلد ما قريب لسه، يعني أول أمس، هذا يقول لي طيب، وكان يحارب أهل البدع وكذا إلى آخره. المهم لما قالوا انتكس، ذكروا الاخوه لنا من علامات انتكاسه ايه بقى؟ اهو علامات انتكاسه انه صار يصرد بقى في مساجد البلد والاهل البدع ومش كذا، ويبسمل، يظهر البسمله في الفاتحه ويظهر البسمله في اول الصوره. خلي بالك، مع ان البسمله اظهره بمفرده ما في مشكله، مش هتحكم على واحد بالبدعه انه كذا، لكن يعني الاشاره الى ايه؟ لانه تنازل حتى البسمله والاصرار بها، اللي هي يعني كقول مختار عند اهل السنه، يعني مقدم عن غيره، وده الاصل عندهم في هذا، واهل العلم يعني الجماهير على هذا. وهو الحقيقه يعني يشبه ان يكون هو مسلك يمكن جميع الاخوه ايا كانت حتى مشاربهم في هذا، لكن صار ايه؟ يعني إرضاء للناس وإرضاء كذا، تنازل عن مسألة الإصرار خشية أن يختلف مع أحد، وأراد أن يجمع كل الطوائف كل الطبقات. ده علامة انتكاسة، مع أن ذات المسألة وحدها لا يحكم عليها بهذا الحكم. فكذلك كان عندهم في الرواتب اتخذوا الجهر هذا شعارا يولون ويعادون، وده الحق الذي يجوز خلافه، وده إلى آخره. فهنا أظهر بقى أنت خلافه، تظهر خلافهم بإيه؟
هي عندهم شيخنا إجماعية، عفوا، هي عندهم هم إجماعية،
بس العله مش الاجماع
عندهم هم.
لا احنا ما بس انا هنتقدك انت، هو شال العله عندهم الاجماع، يبقى هل اظهار السنه اظهار خلاف في المساله؟ ده هناك في كتب الفقه. انت عاوز ترد على الروافض من ليه؟ لاجل عله الاجماع مثلا، انهم يرون الاجماع عليها، ترد عليهم في كتب الفقه تبين مساله الامر فيها واسع، هل هو اختلاف مباح ولا اختلاف كذا. لكن ما تجيش ضعف كتب اعتقاد. تضعف كتب اعتقاد كيف؟ لما صار القول بهذا شعارا. لكن القول بهذا لو اعتقاد مجرد انهم يعتقدون الوجوب او ما هو بالوجوب، دي مش مشكلة، هيكون الرد عليهم ولم يذهب الى خلاف هذا القول الا الروافض او كذا، هيبقى حبيسا في كتب الاعتقاد الفقه. لكن كون انتقل هنا لان صار شعارا، اي المخالف، يعني اذا سمعناك تجهر نقول هذا رافض او متابع للروافض. لو انا مش عارف الامام ده ايه وسمعت بيجهر يبقى ده رافض، حين صارت شعارا علما على هذا. زي انت دلوقتي يا احمد، انت لو دخلت اي مسجد هنا فبقى فلقيت الامام بيقول وانت بتعرفوش، اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هي بتحكم ايه؟ اخ ده بتشاور اللي بقى براسك بتقول لك لا، قول لا في الميكروفون
ماشي.
طب ليه؟ طب مع ان البسمله الجار بقى والاصرار ما هوش علامه سنه وبدعه يعني، لكن انت تاخد الحس ده بقى، ده شكله يبقى طبعا يا اما بقى معروف، هو هذا المطلوب بقى، هو هذا المطلوب. نعم
جزاك الله خير.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله ومما اشتهر عنهم انكار المسح على الخفين الرافضة ويخالفون اهل السنة والجماعة في ذلك،
وذكر الشيخ صالح بعض الخوارج. نعم. وبعض الناس اللي هم لا ينتمون لفرق. نعم.
قال ومن اشتهر عنهم انكار المسح على الخفين الرافضة ويخالفون اهل السنة والجماعة في ذلك ويخالفون الاحاديث الثابتة، فالمسح ثابت يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر، وهذه رخصة وتسهيل من الله على عباده. فالرافضة ينكرون المسح على الخفين ويقولون بالمسح على الرجلين، وهذا من اكبر المغالطة، فلا احد يقول بالمسح على الرجلين، وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. استدل الرافضة على المسح على الرجلين بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم
بقراءة الجار. نعم.
وعندهم الكعبان معقد الشراك، مجمع القدم مع العقب، ويسمى عرش الرجل. وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين العظمان الناتئتان في أسفل الساق، مجمع الساق مع الرجل. فالمسح للرجلين باطل، لأن المشهور من قراءة الآية الفتح عطف على المغسولات على وجوهكم وأيديكم، وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. أما قراءة وأرجلكم بالجر فهي صحيحة، ولكن عنها أربعة أجوبة. الجواب الأول أن وجه الجر هنا على المجاورة، وهذه لغة عند العرب، مثل أن تقول هذا جحر ضب خرب. خرب ليست صفة لضب، إنما هي صفة لجحر، وجحر مرفوع، وليس من ولكن من أجل المجاورة ومن أجل سهولة النطق جرت للمجاورة. والثاني أن المراد بالمسح الغسل، فالغسل يسمى مسحا، تقول تمسحت بالماء يعني اغتسلت به، فالمراد بمسح الرجلين غسلهما بدليل قراءة النصب. الجواب الثالث أن المشهور من القراءتين قراءة النصب، وهنا لا إشكال. الجواب الرابع أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فلم يرد في حديث واحد ولو ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رجليه، وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، بل لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، لأن صاحبها يغفل عنها وقد لا يصيبها الماء، وذلك بسبب التساهل والغفلة، والأمر في هذا واضح.
نعم. طيب نقف هنا عند الحج الهادي، نكتفي اليوم هذا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.